الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. نحمده سبحانه خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ومن كل خير سألناه أعطانا. نحمده سبحانه ونشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يكفره، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. لم يعلم سبيل خير إلا دل أمته عليه، ولم يعلم سبيل شر إلا حذر أمته منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بالتمسك بأوامره والانزجار عن جواجره. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، حديثنا اليوم عن طائفة من أحبابنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا يتقطع القلب حسرة وألما على ما هم فيه من الحال، ولكن قضاء الله وقدره بعباده جميل، ولو جهلنا حكمة ربنا فيه. أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن المعوقين والمعوقات من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. أولئك طائفة منسية من هذا المجتمع إلا من رحم الله، وما أقل من يذكرهم أو يتابع شؤونهم أو يرصد أحوالهم أو يتفقد حاجياتهم ومشاكلهم. وليس بدعا أو جدارة أو ذكاء مني أن أطرقه بينكم، ولكن لما وجدته من إلحاح ومتابعة من طائفة من المعوقين من خلال رسائلهم واتصالاتهم الشخصية، إلى حد قال لي فيه أحدهم: والله إن المشايخ لا يهتمون بنا، وإنهم هم أول الذين يحتقروننا. قلت: يا سبحان الله، ما الذي بلغ بك إلى هذا الحد حتى قلت هذا الكلام أو أصدرت هذه الأحكام؟ فقال لي: أننا منذ مدة طويلة نجتمع مع أمثالنا المعوقين ونكتب حاجياتنا ونرسلها إلى عدد من إخواننا، ولكن لا نجد من يلتفت لنا أو يتفهم مشاكلنا أو يتفقد حاجياتنا. اعلموا أيها الأحبة أن الله جل وعلا جعل مناط التكليف وجعل متعلق التكليف هو العقل، فحيثما وجد العقل فالإنسان مكلف بعقله، وإذا غاب العقل سقط التكليف. يقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يبلغ أو يكبر. وكل هذا فيه دلالة جلية واضحة على أن مناط ومتعلق الأمر والنهي هو العقل، فحيثما وجد العقل فصاحبه مكلف، سواء كان أعمى أي بصيرا لا يبصر بعينيه، أو كان مشلولا أو معوقا، لأن مركز الاستجابة والاستقبال وهو العقل لا يزال حيا يقظا نابغا بتلقي وتفهم الأمر، فعند ذلك يكون صاحبه مكلفا مهما كانت نوع إعاقته بالقدر الذي يستطيع العمل معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. أيها الأحبة في الله، إذا علمنا ذلك علمنا أن كل معوق مطلوب منه ومطالب بالالتزام ومطالب بالاستقامة ومطالب بالمحافظة على الصلوات مع الجماعة بحسب استطاعته وقدرته، ومطالب بالاستجابة لأمر الله في كل دقيق وجليل من أوامر الله جل وعلا ومناهيه، لا كما يظنه بعض النفسانيون أو التربويون الذين هم أجهل الناس بحقيقة علمهم. ولا أقول كل النفسانيين أو التربويين جهلاء، لكن أقول إن الجهل يخص طائفة منهم، أولئك الذين يعالجون المعوقين بالطبول والعزف والموسيقى والطرب وعرض أمور لا ترضي الله جل وعلا، ويقولون هذا نوع من العلاج النفسي وهذا نوع من العلاج التدريسي لأولئك المعوقين. نقول: ينبغي أن تعيدوا لأولئك المعوقين الثقة بأنفسهم، أعيدوا لهم الجدارة والقدرة، وأشعروهم بأنهم قادرون أن يفعلوا أشياء قد لا يفعلها كثير من الأصحاء السليمين. ألم يعلموا أن أحمد الياسين رجل يقود أو من قادة الانتفاضة في فلسطين، وهو رجل مصاب بالشلل الثلاثي أو الرباعي، ما عاقه شلله وما ردته إعاقته من أن يكون عنصرا وقطبا محركا محرضا مجاهدا للجهاد في فلسطين؟ أولم يعلموا أن عمرو بن الجموح الأنصاري قبل أحمد وقبل غيره كان رجلا أعرجا، وأراد الدخول في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبناؤه: إن الله أعذرك وأنت من أهل الأعذار، ليس على الأعرج حرج. فغضب عليهم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أولادي أبنائي هؤلاء يردونني عن الجنة، والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. فأذن له الرسول بالجهاد، فجهد في سبيل الله وصبر وثبت حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ألم يعلموا أن كثيرا من علماء المسلمين وقادة الجهاد والمجاهدين لا يزالون على نوع إعاقة، وما ردتهم إعاقتهم عن أن يمضوا في سبيل الله وأن يقدموا لدين الله ما استطاعوه من جهودهم؟ إذن ينبغي أن ننظر إلى أولئك المعوقين نظرة الثقة ونظرة الجدارة ونظرة المسؤولية ونظرة الكفاءة، بأنهم ليسوا من العاجزين أو العجزة أو المخلفين، وكثير منهم يسرف في عبارات الخضوع والرحمة والانكسار إلى حد يجعل المعوق يضيق من نفسه. أحدهم يقول: والله لا يؤذيني، معوق من المعوقين يقول: والله لا يؤذيني إلا مبالغة كثير من الناس في هذا الانكسار وفي تلك العبارات التي يظنون أنهم بها يترحمون وما علموا أنهم بها يكثرون الجدارة والقوة والكفاءة. نعم نحن ننظر لهم بعين نسأل الله معها أن يعينهم وأن يرفع إعاقتهم، وننظر لهم أيضا لأنهم عليهم نصيب من مسؤوليات مجتمعهم. ولا أقول إن كل المعوقين من الذين وقعوا في هذه الحال، بل منهم رجال عرفناهم يعولون أسرا عديدة ولهم أدوار باردة بناءة في مجتمعاتهم، لكن المصيبة في هذه الأيام مصيبة طائفة من الشباب المعوقين يشكون هذه الحالة وهذه النظرة وهذا الموقف الاجتماعي منهم. ما هي النتيجة؟ ما هي النتائج التي ظهرت من خلال هذا الموقف الاجتماعي من نظرتنا إلى المعوقين؟ لقد انعزل طائفة من المعوقين والتف بعضهم حول بعض. وماذا تظنون أيها الأحبة أن تملأ اجتماعاتهم به؟ يقول صاحبنا هذا: والله إننا لنجلس وقد يكون صاحب المنزل أو المعوق الذي يضيفهم ويكونون في ضيافته يدق نوعا من الحبوب فيمزجه بالشاي فنشربه حتى يطرب أو يضيع أو يسكر أو يتخدر طائفة منهم. وقعوا في المخدرات، ومن خلال رسالته ومقابلتي له شخصية واطلاعي على هذا الأمر علمت أن صديقا له من المعوقين نظر إلى مجتمعه نظرة البعد ونظرة اليأس والقنوط من أن يفتح له المجتمع دورا أو مجالا بارزا بناء، فآثر العزلة ووقع في قلق المخدرات ومصيبتها، فأخذ يتناول حبوبا بيضاء وما هي إلا مدة يسيرة حتى أدمنها جسمه، فتناول حبوبا حمراء حتى أدمنها جسمه، ثم أصبح يتناول أنواعا من الحشيش وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما هي النهاية؟ لقد مات على هذه الحالة، مات وهو معوق على هذه الحالة، وكثير من زملائه وأصدقائه لا يزالون يعانون من هذه المشكلة. يقسم بالله العلي العظيم، يخرج لي عصاه وعكازه الذي يتوكأ عليه، يقول: أرأيت هذا العكاز؟ والله إن من خلاله لتدخل مئات الحبات من المخدرات، وتدخل سجائر الحشيش، وتدخل أمورا محرمة ممنوعة. وقد ينظر إلى هذا المعوق نظرة بالغة في الشفقة والرحمة، فيمر ولا يقع في أيدي رجال الأمن ولا ينتبه لما يوجد في عكازه. لست هنا أدعو إلى تشديد وسوء الظن بالمعوقين وتفتيش عكازاتهم، ولكن أقول اعلموا أن الالتفات عنهم وعدم إعطائهم مكانتهم ومنزلتهم المناسبة في المجتمع جعلتهم يبحثون عن أمور أخرى حتى وقعوا في جحيم المخدرات. وما أدراك ما يقع بين المعوقين، بين بعض الشباب من المعوقين، ولا أعمهم لأني أعرف منهم طائفة من الصالحين وطلبة العلم ورجال الأكفاء. وما يدريك ماذا يدور بينهم؟ لقد اجتمع كثير منهم على مثل هذه المجالس مع ترك الصلاة والسباب والشتيمة والجلوس على أفلام خليعة لمشاهدتها، وكثير ينظر إليهم بعين الرحمة والشفقة، يراه يقع في نوع من المخدر أو يسرف فيه أو يقع في شرب الدخان أو ينظر إلى الأفلام الخليعة ويقول: هذا مسكين، هذا معوق. إذا كنت تنظر إليه بعين الرحمة والمسكنة فواجبك أن تشعره بدوره وأن توقظه من غفلته وأن تجعل له وأن تبوئه مكانا مناسبا يزول عنه به تلك العقدة التي علقت به من نظرة مجتمعه إليه. ووالله أيها الأحبة إن الحديث عن بعض الشباب المعوقين ليؤلم ألما عظيما إلى حد يستحي الإنسان أن يذكر ما يدور بينهم، ولكن لم نجد ألذ من الصراحة ولم نجد أسرع في العلاج من تشخيص المرض بصراحة. يقع كثير من بعض الشباب المعوقين حتى في اللواط والزنا والعياذ بالله، والله لقد وقع كثير منهم في هذا، وبعضهم يلتف حول بعض ويجالس بعض فأصبحوا في بوسقة وفي حلقة مفرغة مغلقة لا يدور كثيرا من رجال المجتمع عما يدور في أوساطهم حتى ينظف دائرتهم وحلقتهم مما يدور بينهم فيها. فيا أيها الأحبة ينبغي أن ننظر إلى إخواننا المعوقين وأن نلتفت لهم وأن نعطيهم من أنفسنا ومن وقتنا ومن شفاعاتنا ومن حاجياتهم التي نبذلها لهم، ومن كل سبيل نستطيع أن نشعرهم من خلاله أن لهم محبة ومكانة وجورا عظيما، لا كما يظنه الكثير منهم أن المعوق ليس إلا واقفا للاستجداء والمكدية وسؤال الناس عند أبواب المساجد. أحدهم يقول: كنت ذات يوم في المسجد فإذ برجل يخرج من جيبه ريالات فيضعها في يدي. إلى هذا الحد تضاءل وتناقص الفكر والعقل الإنساني عند بعضهم إلى حد أنه يظن كل معوق فقير. ليس هذا هو النظر العاقل وليس هذا هو الموقف المطلوب، بل المطلوب أن نشعرهم بمكانتهم وعن المكانة التي يمكن أن يتبوأها. وإذا كان بعضهم لم يجد سبيلا يستطيع من خلاله أن ينفع المجتمع فعلينا أن نقترح وأن نوجد وأن نبحث عن أساليب نستطيع أن نضعهم فيها في مواقع اجتماعية مناسبة نرد إليهم بها ثقتهم بأنفسهم ومكانتهم ونظرات المجتمع إليهم العادلة، لا كما وقع الآن من كثير من الناس بنظرة كلها انكسار وخضوع وشفقة متناهية في الغلط. أن ينظر إليهم بهذه العين حتى أصبح بعض الذين يعنون بشؤونهم لا يرون علاجا لهم إلا بالموسيقى وبالطبول وبالزمر ونحو ذلك. آلمني ذات يوم ما رأيته في مجلة في مقابلة لأحد المعوقين بماذا برز بماذا تفنن. أخرجوه وهو يضرب عودا ويدق أوتارا، أهذا أنموذج للمعوقين أن يظهر بين الشباب؟ لماذا لا نظهر معوقا مخترعا؟ لماذا لا نظهر معوقا من طلبة العلم؟ هو معوق ولكن الأصحاء حوله جلوس يستمعون إلى علمه. لماذا لا نظهر معوقا له دور بناء؟ نستطيع أن نجد آلاف ومئات المجالات التي نبرز ونظهر ونعيد الثقة لهم فيها، لا كما يظنه البعض نظرا لحالتهم الاجتماعية المرتبطة بالأحوال النفسية. لا نجد لهم إلا الرسم التشكيلي والفنون التشكيلية والطبول والزمر ونحو ذلك. ليس هذا بعلاج للمعوقين وليس هذا بخطة عمل، ليست هذه بخطة عمل للمعوقين، بل العلاج والخطة المناسبة أن تشعرهم بأن مناط التكليف عقولهم، وليس مناط التكليف هو الرجل أو اليد أو العين أو السمع. لقد سرني ما رأيته ذات يوم في نادي معهد الأمل للصم والبكم أن وجدت عشرات عديدة من الشباب الصم والبكم عليهم سيم الانسجام في لحاهم في ثيابهم في سمتهم في صلاتهم بسبب شباب أسأل الله أن يجعل جهودهم في موازينهم دخلوا بين هؤلاء الصم وفهموا إشاراتهم وعباراتهم ووجدوا في صفوفهم حتى ظهر هذا الالتزام وظهرت هذه الصحوة حتى بين الذين يسكون الصنم والبكم. فمن الذي يكون لأولئك المعوقين ويدخل مجتمعاتهم ويخالطهم ويعيد إليهم الثقة بأنفسهم حتى يسعر صحوة في الاستجابة والاستقامة لأمر الله جل وعلا؟ إن أوامر الله عامة وليست تستثني من فقد رجلا أو عينا أو يدا، بل إنها تخاطب من له عقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الآيات كثيرة التي تبين وتظهر أن مناط الأمر والاستجابة والتكليف والنهي هو العقل والقلب وليست هي اليد والرجل. أسأل الله أن يعافيهم وأن يشفيهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرينا من بينهم العلماء وطلبة العلم والمجاهدين والمفكرين والمخترعين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، إن مما يسوه بل إن أشد ما يعانيه إخوانكم المعوقون يعانون من نظرة محجمة منصرفة معارضة من القرب والذنوب منهم، ألا وهي مشكلة زواجهم. مشكلة الزواج عند المعوقين من أعظم المشاكل أيها الإخوة. كثير منهم وأكثر ما وصلني من رسائلهم أنهم لا يجدون من يزوجهم. أتدرون ما الحل؟ ما هو الحل؟ ما هو البديل؟ أليسوا بشرا؟ أليس لهم شهوة وغريزة؟ بل إن بعضهم لا يكون أشد شهوة وغريزة ممن نراهم أمامنا من الأصحاء والأقوياء. إنهم يعانون من هذه المشكلة ولا يجدون من يزوجهم. وإذا تقدم أحدهم رد ولم يزوج. ولا أقول إن بوسع كل واحد أن يكره أو يجبر ابنته على أن تتزوج منهم، ولكن ما الأمر برجل عنده بنت معوقة وفتاة معوقة فإذا خطبها شاب معوق رده ولم يسأل ابنته ولم يعرض الأمر عليها، ينتظر رجلا سويا صحيحا يأتي ليخطبها. إذا تقدم لابنتك نصيب، وما أكثر البنات اللائي يرضين ولو بمعوق خيرا لهن من أن يبقين عانسات بلا أزواج. لو أن الأب عرض الأمر عليهم، والله واحد منهم يقول التمس لي زوجة جزاك الله خيرا، ولو كانت أكبر مني، ولو كانت معوقة، ولو كان فيها الذي فيها، أريد أن أتعطف بالحلال. ثم أخرج لي بطاقة التخفيض للمعوقين، إذا سكن فندقا يخفض له نصف التكلفة، وإذا صعد طائرة يخفض له نصف التذكرة، وإذا نزل مكانا فيه رسوم رسمية يخفض له نصف ذلك. قال يعني اعلم أن هذا هو البديل، اعلم أن أمثالي من زملائي كثيرا لم يجدوا البديل إلا بطاقة المعوق المخفضة. قلت وكيف تكون البطاقة بديلا؟ قال السفر إلى بلاد فلانية أو إلى بلاد فلانية، فأفخر الفنادق نسكنها بنصف الأجرة، وما نطلبه من البضاء والشراب وغير ذلك يبذل بنصف التكلفة. هذا هو البديل يا عباد الله. إذا أجرمنا في حقهم قدناهم وسقناهم واضطررناهم إلى الوقوع في أوحال المعصية، لماذا لا يزوجون؟ لماذا لا يوجد من يهتم ويعتني بأمرهم؟ أليس في المجتمع فتيات معوقات؟ بلى والله. من الذي يمنع أن يقوم طائفة من الصالحين بالتنسيق مع دائرة رسمية بحصر المعوقين والمعوقات، أو من يرغبون الانتساب والانضمام إلى هذه المؤسسة أو إلى هذا المكتب، لا لغرض تعليمهم الموسيقى والفنون التذكيرية، لا، بل لتزويجهم. والله يعانون أكبر المشاكل من الزواج، يعانون من ذلك أعظم المشاكل، والكثير منهم أصبح يائسا من مجتمعه، حتى إن بعضهم يقول لأحد الصالحين منهم أنت أشغلتنا بالشيخ فلان وعلان وفلان، لو كان في أولئك خير لتناولوك أو تحدثوا عنك أو التفتوا لك، تعال واشرب. ويحكم بالله العلي العظيم أنه أرسل رسالة إلى أحدهم، قال فرد لي الرسالة وفي داخلها حبوب مخدرة. هذا جواب الرسالة، جواب الرسالة ظرف فارغ إلا من الحبوب المخدرة، يعني بلسان الحال لا بلسان المقال. الجواب ما ترى لا ما تسمع، الجواب هو الانحراف، الجواب هو الغفلة، الجواب هو الضلالة. والله لو تلطف بعض الشباب في الدخول إلى أوساطهم ومجتمعاتهم لوجدوا خيرا عظيما فيهم، ولاستطاعوا أن يوجدوا من أولئك المعوقين قادة من الدعاة إلى الله جل وعلا. ليس العمل للإسلام محصورا للجهاد في أفغانستان، أو محصورا في المنابر، أو محصورا في الوعظ والإرشاد في المساجد، أو محصورا في الخطب والمحاضرات. إن العناية بأمثال المعوقين ودراسة أحوالهم وتتبع مشاكلهم والله لمن أعظم وجوه الدعوة إلى الله والعمل لدين الله. فيا أيها الأحبة، من عرف معوقا فليساعده، وليكن نعم العون له على طاعة الله جل وعلا، لا أن يكون معينا له على سفر أو غفلة أو لهو أو ضياع، بل كن معينا له في تفقد حاجته، في البحث له عن زوجة، في جمع مبلغ مناسب توجد لهم سيارات تناسب قدرتهم، بدلا من الأجهزة التي تعتمد على الأقدام في القيادة تعتمد على الأيدي. وأعرف كثيرا منهم وهم معوقون يسوقون السيارات ويقودونها، توجد سيارات من هذا النوع وأنتم تعلمونها، بعضهم يحتاج إليها فلا يستطيع أن يجمع قيمتها. ينظر المجتمع إلى هذا المعوق، سيارته ركازته، إذا زوجناه لا يستطيع أن يذهب بابنتنا أو يأتي بها، من الذي يصرف عليه؟ من الذي ينفق عليه؟ والله لو أن القلوب فيها رحمة وشفقة لوجد المعوق من يزوجه وينفق عليه ويصرف عليه ابتغاء ما عند الله. ولا أقول إن المجتمع قد خلي من المعوقات، الكثير منهم يقولون نحن لا نريد ملكات الجمال، نحن لا نريد شروطا في زوجاتنا، نريد زوجة ولو معوقة مثلنا، لكن الكثير يرفضون تزويجنا. ومنهم من قال حتى إني طلبت أن أتزوج من الخارج فرفض أهلي وجماعتي لأن هذا ليس من سمنا أو من طريقتنا أو من عاداتنا. فإذا كان من سمكم ألا تزوجوا معوقا وليس من سمكم ألا يتزوج من الخارج ماذا يفعل؟ أينتحر المعوق؟ لا بد أن تلبى حاجته، لا بد أن تفرغ شهوته في قالب شرعي غريزي فطري مناسب ألا وهو بالزواج. فأعينوهم وتفهموا مشاكلهم. ويا معاشر الدعاة يا معاشر الشباب عليكم بجبهة المعوقين فاقتحموها وادخلوها وانظروا ماذا يدور بينهم، أصلحوا شأنهم وأحوالهم، ووالله لو توغلتم في داخل ما يدور بهم لوجدتم ما تشيب له الرؤوس من المصائب التي يقعون فيها. معاشر المؤمنين، كان الحديث في الجمعة الماضية عن المعوقين ونظرة المجتمع إليهم وموقفهم من ذلك وما ينبغي نحوهم ولهم وعليهم، واليوم الحديث عن المعوقات ومشاكلهن والله أعظم ثقلا ومشاكلهن أعظم أثرا وثقلا على النفس من مشاكل المعوقين، لأن المعوق ذكر قد يتحرك يمنة ويسرة وقد يذهب ويجيء ويغدو ويروح، أما المعوقة فطائر مكسور جناحا. فيا عباد الله، قبل أن نخوض في هذا الحديث ينبغي أن نقف وقفة متأملة، ألا وهي إن الإسلام نظر إلى من ابتلي ببلية نظرة فيها وعد جزيل بالثواب لمن صبر واحتسب على ذلك. أليس الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن ابتلي ببلية أيا كانت أو إعاقة أيا كانت ثم صبر واحتسب الأجر من الله على ذلك فعليه من ربه صلوات ورحمة وله من ربه الفوز والهداية. أليس الله جل وعلا يقول في شأن من صبر على ما ابتلي به: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن رأى بنية الله فيه ومن رأى ابتلاء الله له جل وعلا ثم صبر وعلم أن الله رؤوف بعباده، ولولا رحمة الله ولولا رأفة الله بعباده لما قدر عليه ذلك ثم سلم الأمر والحكمة لله جل وعلا لكان هذا من أجل وأعظم أنواع التوحيد الذي لصاحبه عند الله مكانة عظيمة وأجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه: إذا من أخذت حبيبتيه أي عينيه فصبر واحتسب لم أجد له جزاء إلا الجنة. الله أكبر يا عباد الله، الله أعلم بك وأعلم بما يسرك وأعلم بما ينفعك، وآتاك بمقدار فيه خيرك وصلاحك وهدايتك، ثم يأمرك بالصبر على ذلك، وبعد ذلك يعدك بالجنة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما فيها من النعيم المقيم. إن الله جل وعلا ما قدر أمرا من المقادير إلا وللعباد فيه مصلحة، والله كم من واحد يتمنى أنه لم يبتلى ببلية ولو سلم من هذه البلية التي قدرها الله جل وعلا وكانت نوع إعاقة له. والله ثم والله قد يكون له شأن آخر من الضلال أو الغواية، ولكن لحكمة وتقدير وتدبير ينبغي أن يسلمها العبد لربه أن الله جل وعلا ابتلاه وإذا رأى عافية أو تحسنا أو صحة أو مزيدا فذاك تقدير وتدبير من الله أن حاله مناسبة لما تحولت إليه نفسه وحاله. فهذا ينبغي أن يتمثله كل واحد منا، وليس منا في هذه الدنيا إلا مبتلى، سواء كانت بلية ظاهرة أو بلية باطنة، ليجعل الله جل وعلا لنا هذه الدنيا دارا ننظر إلى الأكدار وما ينقص ملذاتها فتكون طمعا إلى دار لا ينفذها ولا ينقصها شيء. ما أضيق العيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. وهذه الدنيا ليس يخلو أحد فيها من بلية أو ابتلاء أو امتحان أيا كان هذا النوع ظاهرا وباطنا، ولله جل وعلا في ذلك حكمة. وفي قصة أهل الكهف مما يدل على أن تقدير الله في المصيبة سواء كانت في النفس أو في المال أو في غير ذلك إنما هي لحكمة ربانية عظيمة. أليس الخضر لما ركب السفينة غرقها فقال له موسى ما هذا الذي أحدث؟ هذه مصيبة على أصحاب السفينة، أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا نكرا، إن هذا لأمر عظيم جدا. فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم إنه مر على صبية، مر على قرية أو مكان فيه صبية فأخذ واحدا منهم ثم قتلهم وأزهق روحه، فعجب موسى من ذلك، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا. فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم لما أراد أن يبين له جميع ما عجز عن الصبر عليه قال أما السفينة فكانت لمسافين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. انظروا يا عباد الله أي الأمرين أعظم، أن تخرق السفينة فيمنع ذلك الظالم الغاشم عن مصادرتها وأخذها، أو تترك السفينة ثم يأخذها ويدع المساكين بلا سفينة أبدا؟ إذن فمصلحة المصيبة في خرق السفينة كانت أولى وأعظم وأجل من ترك السفينة صالحة. فهذا قدر من أقدار الله يفضي إلى الرضا ويفضي إلى معرفة عين الحكمة ودقة وجليل الصواب والرحمة بأولئك الذين كان لهم الأمر والشأن. وأما الغلام أزدقت روحه فجاء بيان أمره، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبلغ أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فكانت مصلحة قتل هذا الغلام خير من أن يبقى فيكون سبب فتنة أي كفر على أمه وأبيه، والفتنة أشد من القتل والكفر أشد من القتل. فكانت مصلحة قتله فيها، وكان قدر قتله أو تقدير إزهاق روحه فيها عين الرحمة والصواب بالأم والأب وما نسل منهما من الذرية. وهكذا فكل مصيبة نحن فيها سواء كانت أمراضا باطنية أو عللا ظاهرة، والله ثم والله ثم والله إنها لعين العدل وعين الحكمة وعين الرحمة، والله جل وعلا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فما قدر لنا شيئا إلا وفيه مصلحة عظيمة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من معركة حنين ومعه سبي هوازن حصل لهم من السبي شيء كثير من الشاء والنعم والأطفال والنساء، فبينما هم كذلك وقد أعطى كل سائل ما أعطى وطلب، بينما هم كذلك إذ جاءت امرأة تركض بين السبي ثم أخذت وليدا من بين السبي فضمته إلى صدرها وأخرجت ثديها أمام الناس وألقمت ثديها في الصبي فقال صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه بولدها. إذن فمن عين رحمة الله وعين تدبير الله وتقدير الله أن قدر على العباد ما قدر. وكثيرا ما جاء من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء والعافية من البلية فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك فتفيت وإن شئت صبرت فلك الجنة أو ولك الجنة. وجاءت المرأة التي تصرع فتتكشف وقالت يا رسول الله إني أصرع فلأتكشف فادع الله لي. فقال إن شئت دعوت الله لك فتفيت وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله ولكن أدع لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف فصبرت حتى تنال الجنة. وأجيبت دعوة المصطفى أن إذا أتاها الصرع أو ابتليت به أنها لا تنكشف عورتها. هذه نظرة الإسلام لمن ابتلي بشيء من هذه البلايا أنه عين الرحمة وعين القدر واللطف وعين العدل من الله جل وعلا لا كما ينظر إليه اليهود والملاحدة الذين قال زعيمهم هتلر لا كما ينظره اليهود والملاحدة والنازية الذي قال زعيمهم أدولف هتلر قال ينبغي أن نحرق كل من ليس في المجتمع منه نفع في الأفران ونصهرهم حتى لا يكونوا عبئا على المجتمعات. هذه نظرة النازية ونظرة الشيوعية. ينبغي أن يزهق كل من ليس للمجتمع فيه نفع أبدا. ويقول أحد مفكري اليهود وليس من مفكريهم بل هو والله من معتوهيهم ولو كان مفكرا لهداه فكره إلى الإسلام. يقول ينبغي ألا نتصدق على الفقراء لأننا إذا تصدقنا عليهم قادهم ذلك إلى النكاح فتزوجوا ثم انتشرت ذرية فقيرة ومن بين هذه الذرية ذريات أخرى فتعظم مشكلة الفقر. فعلى ذلك ينبغي أن يترك الفقراء ولا يتصدق عليهم حتى يموتوا ويبقى المجتمع في طبقة تنال كفايتها ورفاهيتها وجميع احتياجاتها. هذه مفرزات الحضارة الغربية وهذه مفرزات المذاهب الإلحادية. الله أكبر على دين الإسلام العظيم الذي جعل لكل مسلم صغيرا أو كبيرا سليما أو غير ذلك جعل له منزلة ومكانة عظيمة عند الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العتاب يوم أن صرف عن رجل كفيف جاء يسأله والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بصناديد قريش طمع في إسلامهم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. انشغلت أو تجهمت أو تكسرت قليلا يوم أن جاءك الأعمى طمعا في إسلام أولئك من الصناديد وغيرهم. هذا خطاب رباني من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون العناية بأولئك عناية عظيمة. وحاس النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتقر معوقا أو غير ذلك ولكن كان ينظر أو يطمع أن يلتفت إلى هذا الكبير في وقت آخر وهو مشغول بإسلام صناديد قريش وكبار رجالاتها. فجاء العتاب وجاء التعقيب سريعا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما صناديد قريش أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذا من معجزات ومبينات ومن موقنات هذا الدين العظيم أن لنا فيه أعظم السعادة وأجل الرفعة والكرامة لكل فرد من أفراد هذا المجتمع. أيها الأحبة، هذه نظرة الإسلام إلى المعوقين، وإن كان في النفس شيء أن يسموا معوقين، بل هم والله رجالات المجتمع ومنهم قادة الأمة. أليس رجل معوق؟ أليس رجل قد أعيق في أطرافه الأربعة بشلل رباعي ليس فيه إلا رأسه يهدد دولة تملك القنابل الذرية؟ رجل معوق يهدد دولة إسرائيل، يهدد دولة إسرائيل، وقدم أو سيقدم للمحاكمة في فلسطين أحمد ياسين الذي نسب إليه القتل. وكيف يقتل من ليس له يد أو رجل؟ من ليس له يد يبطش بها أو رجل يمشي بها، شلله رباعي، ويحاكم من اليهود بتهمة القتل. والله نعم، لقد قتلهم بإيمانه، لقد قتلهم بصبره، لقد قتلهم بثباته، لقد قتلهم بتحريضه. وحرض المؤمنين على القتال. نعم أيها الأحبة، فنحن لا نرضى أن ينسب لمسلم أيا كان نوع البلاء الذي ابتلاه الله به، لا نرضى أن ينسب له نظرة ضعف أو نقص أو عجز، بل له مكانة وله منزلة وله كرامة وله قيادة وله شأن عظيم. لو عرف قدر نفسه وقدر تكريم الإسلام له لتبوأ منزلته المناسبة، ولكان أعظم من مئات الأصحاء. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، لرب معوق خير من آلاف القاعدين الجبناء الضالين المنشغلين عن عبادة ربهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعوا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، كما وعدنا في صدر هذه الخطبة أن يكون الحديث عن المعوقات، فهذا أوام الشروع في المقصود. عباد الله، إن في مجتمعنا أولياء ظلمة، إن في هذه الأمة من أولياء المعوقات والله ينسبون إلى الظلم والظلمة، ألا يخشون الله فيما بين أيديهم من المعوقات؟ ولم أبحث هذا الأمر معكم أو أتكلم به أمامكم إلا بعد اتصال بعدد من المعوقين والمعوقات، وأخبرتكم في الجمعة الماضية ما الذي يفعله بعضهم أو يشكو منه بعضهم تجاه مشاكله وإعاقته. واليوم اسمعوا إلى فتاة لها معونة سنوية من الدولة أعزها الله، أبوها ووليها يصادرها ويأخذها في شهواته وملذاته. قد يقول قائل: أنت ومالك لأبيك؟ وأقول: إن شأن من ابتلي ببلية وأعطي وليه مكافأة أو معونة لتحسين حاله ينبغي أن يثمرها وأن ينميها في عقار أو في أسهم شرعية أو في تجارة مناسبة حتى ينمو هذا لصاحبه. فإذا يسر الله له يوما من الأيام زواجا أو حظا مباركا كان له من المال والله هو الرزاق ذو القوة المتين، كان له من المال ما يعينه على نفسه، لا أن يأكلها الأب ويراها مناقا أو شرهة أو عادة، يأكلها وبين يديه من ابتلي ببلية في يده أو قدمه أو شيء من التقلف في مستوى ذكائه، ولا ينفقها لأجل تحسين تعليمه وتربيته. هذا والله من الظلم، وهذا لا يجوز أبدا. كذلك أيها الأحبة، فتاة معوقة تشكو أن أباها لم يعرض عليها أمر الزواج أبدا، وهي تعلم أنه يتقدم إليها من المعوقين من يرغب الزواج منها، وأبوها يرفض أن يزوجها ما دامت رضيت بذلك، ما دامت رغبت هذا الحظ والنصيب. فما الذي يجعلك تردعها وتمنعها؟ أتحرمها أن تتزوج فيدور عام أو عامان فتنجب طفلا أو طفلة صحيحة سوية سليمة، وما أسرع مرور الأيام والأعوام ثم يكون هذا الطفل شابا جلدا يرعاها ويتولاها وينفق عليها؟ أتظن أنه هناك ما يمنعك من تزويجها؟ والله إن من كانت عنده كهذا فرغب من الزواج منها فمنعها بحجة أن من تقدم إليها ليس سويا كامل السوية، فإنه آثم 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 لا يجوز فعله. وابنته حجيجته أمام الله، وابنته حجيجته عند الله جل وعلا، فلينظر مظلمتها وما تأخذ من حسناته أو تعطيه من سيئاتها. وكذلك يا عباد الله، ينبغي للأولياء من كانت عنده بنية معوقة أن يتلطف وأن يبحث وأن يتسبب لها عن زوج، ينبغي أن يحمل همها وشأنها، لا أن يكون قصارى همه وجهده أن يجعل لها عربية في البيت أو يجعل لها حجرة مستقلة فيضع التلفاز أمامها وأفلام الفيديو بأنواعها، ثم يقول ما قصرت عنها وأمامها كل المغريات وكل وسائل الترفيه. والله لقد قتلتها فوق أمرها، ولقد ذبحتها فوق ذبحتها، والله ثم والله إنك لا تزيدها إلا هلاكا. وإن من واجبك أن تبحث لها عن زوج، أن تبحث لها عن زوج حتى ولو كانت ثانية وثالثة. واعجبوا يا عباد الله إلى الطوائف المنحرفة والمذاهب الضالة، المنتسبون إليها يزوجون المعاتيها المعتوهين والسفهاء والمجانين، يزوجونهم العوالف وكبريات السن اللائي لم يتقدم لهن أحد، يقولون هذا معتوه لكن يخرج من نسله صحيح سوي، وهذه مجنونة ويخرج من نسلها صحيح وسوي، ويكافرون أمة السنة ويكافرون أمة العقيدة والتوحيد، يريدون أن يكونوا أكثر منهم بأي سبيل وأسلوب حتى ولو بتزويج السفهاء والمجانين والمعتوهين وكبار السن وغير ذلك. فنحن يا عباد الله انطلاقا من أمر الله لنا ورحمة بإخواننا وذكرا للفضل بيننا، ينبغي أن ننتبه للمعوقات في مجتمعنا، وأن نسعى بكل ما نستطيع بتيسير شؤون زواجهن وترتيب ذلك وتقريب وجهات النظر بين من يبحث عن زوجه وبين من تبحث عن زوج، فنقرب هذا من هذا، وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وينبغي أن نجمع لهم ما تجود به الأنفس وتطيب به الخواطر، فنهيئ لهم المكان والسكن والوسائل المناسبة لخدمتهم ورعايتهم حتى يأتي اليوم الذي تنشب فيه ذريتهم فيقوم بخدمتهم وعنايتهم. أما أن نظن أن قصارى همنا وجهدنا أن نعلمهم الطبل والزمر وأن نخرج لهم الأفلام والمسلسلات ونظن أن قد قمنا بحقوق المعوقين علينا، فما والله قمنا بحق، بل بذلنا لهم بلاء إن نحن فعلنا ذلك وغفلنا عن تربيتهم وتوجيههم على الإسلام. والله ثم والله إنه يندر أن تجد من يفهم الفكرة الإسلامية الصحيحة في مسألة البلاء والامتحان أو قضاء الله وقدره، فتراه راضيا مطمئنا، بل أكثرهم تجدهم من الساخطين على المجتمع أو من الساخطات على المجتمع، ولو كان جل ما معلموا أو ربوا عليه نسئوا عليه أن يعلموا أولا وبادئ ذي بدء أن قدر الله حكمة وعدل ولطف ورحمة، وأن هذا علم الرحمة من الله بهم، لكان أول ما نرى منهم الرضا والاستعداد والإيجابية في كل مجال يعرض عليهم. لكن نظن أنهم بحاجة إلى اللهو والطرب، أو بحاجة إلى أن ننسيهم واقعهم. لا والله، فليتذكروا أنفسهم ويتلذذوا بهذه المنحة. يقول أحد مفكر الإسلام: ومن عرف ربه وعرف ثواب ربه تكون المحنة عنده منحة. يوم أن نعلمهم هذا تكون البلية بالنسبة لهم نعمة وشهادة وشفاعة يكونون بها أقرب إلى دخول الجنة من غيرهم. هذا هو الفكر والعلم الذي ينبغي أن يعمق في أذهانهم بعد التوحيد بادئ ذي بدء. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق من له ولد معوق أو ابنة معوقة إلى تنشئتهم وتربيتهم وتعليمهم وتزويجهم والعناية بهم، حتى يكون لهم أكبر الأثر وأطيب المكانة في أنفسهم ومجتمعاتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم أصلح مضغة قلبه، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح جلساءه، اللهم قرب له من علمت فيه خيرا له ولأمته، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له ولأمته، واجمع اللهم شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين، وسخر اللهم لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك. ربنا لا تشبث بنا ولا بهم حاسدا، ولا تفرح علينا ولا عليهم عدوا. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم وحد صفهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وأهلك أعداءهم يا أرحم الراحمين يا جبار السماوات والأرض، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر المجاهدين في الفلبين، اللهم انصر المجاهدين في أثيوبيا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد في جميع دول العالم الإسلامي المغتصبة، اللهم أقم علم الجهاد ورد بلدان المسلمين إلى حوزتهم، اللهم أقم علم الجهاد في قعر ديار الكفار وأهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد بينهم سالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم أرنا فيهم خير ما نرجو، اللهم أرنا فيهم خير ما نرجو، اللهم أرنا فيهم ما يرضيك ويسرنا ويفرج صدور المسلمين أجمعين. اللهم وفقهم وأصلهم وأصلح جلساءهم واهدهم يا رب العالمين. اللهم اهد بناتنا واستر زوجاتنا، اللهم جنبهن الاختلاط والتبرج والسفور والتبذل، اللهم اجعلهن خير الأمهات لهذا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.